أن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن عبيد. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كسهول بدرة وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عرضه فقد نافر. فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال زين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد لذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما، كما في حديث ابن عباس لذلك في هذا الباب، قوله: إنما خيرنا الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخبر عني يا عمر. فلما أثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآخر منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه الطرق وإن كانت وراثيه فإن بعضها يعبد بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له، وقد ورد ما يدل على ذلك. فذكر الواقعي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق المغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. وتمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70 فقال: سأزيد على 70، وأزار من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة. وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله: قال: إنه منافق فصلى عليه، أما ابن عمر فإنه صادق فجرى على ما كان يطير عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم وما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين
ثم أمر
بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه وعمله يظهر الاستئلاف ولو كان بعضهم على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه من مجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتقييد قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيه. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود ابنه الصريح لكان لكان سبة على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى وتبعهم وقال وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه من منير بأن الإيمان لا يتبعض وهو كما قال لكن مراد النبطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ونهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك. فأقدم على الدعوة المذكورة وهو محدود لإجماع من قبله على نقيض ما قال وإثباتهم على سبق ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. قوله: فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في ناقله: فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زادان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس وصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى ندى. زاد ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديث يداه قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى حرمه الله. ومن هذا الوصف أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن في إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجال مصفات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني
قوله عن جابر لماذا جاء احنا بإشكال ما جاء ما زال الإشكال نعم. خليه إن شاء الله
ما جاء
إيه والمشكلة حديث جابر ما حديث ابن عمر نعم.
نقل عن ابن بطال قال ان الايمان لا يتبعم وهو كما قال
نعم اي معناه لا يصل انسان مؤمن كافر، اذا كان كافر فهو ما ينفوه خصال الاسلام. هل المراد ما اظن لا، لان قضيه عبد الله بن ابي ما معه ايمان ابدا. فالقول بانه لما كان معه بعض خصال الايمان مثل الصلاة أحيانا والذكر أحيانا لأن هذا ينفع وما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إنه يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون إنسان مسلم وهو كافر. لا هو القضية في عبد الله بن أبي يعني، فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس بصحيح، هذا الخصال ما تنفعه. نعم. لا.
من
شرع نعم. هي قصد معناه إنه جائز. جوازه من شرع. المهم الإشكال ما بعرف. الإشكال أنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه القميص بعد أن أدخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره. أرسل إليه لا فيه أنه أرسل إليه نعم. إيش على ما تبوس مع مفهوم العدد إيه ها؟
ابن حجر في أثناس صدر الكلام
نعم
رد على هذا
القول برد ما إيش؟
رد عليه برد بسماء الله
إيه نعم رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن ثبوت العدد فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن 70 إذا زاد عليها فإنه يحتمل أن الله يغفر لهم تزد عليه كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم هذا ما في إشكال، حديث البراء بن مالك 4 لا تجوز في الأضاحي وغيره ها أيه ما في العدد لا اللقب لا قد لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول، لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به، مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. نعم، قال لهم العدد حجة لا شك، نعم مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يقول الآن حنا ماذا الإشكال عندي؟ الإشكال في الجمع بينهما. نعم،
أن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص وألبسه هنا، يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط، وأما الحديث الذي قبله ألبسه فقط. نعم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فأذن، فلما فرغ هذا الناس فجاء ليصلي عليه. نعم، وهذا يدل على انه اعطاه البسه القميص قبل، لانه قال فاعطاه قميصا وقال اذا فرغت فاذن.
اعطاه قميصا
اذا فرغني وكفني، لانه قال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه. ما في هذا، يقول يعني خلاف الظاهر، قول عاطني وكفنه، ثم قال اذا فرغت على من
كفين.
إيه؟
كفين.
إيه؟ ما في شك، هذا هو الظاهر. نعم،
قول صحيح في كمان الصلاه اذا قدمت جنازه وشهد حد الجماعه ان هذا فلان صاحب جنازه وهو لا يصلي.
نعم،
هل لم تنفع
الصلاه؟ إيه، يجب امتناع خبر. إيه نعم، هذا خبر ديني من جنس الحسبة، فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول، ما نصلي عليه. طيب، المهم من يأتي لنا بالبحث؟ نعم، اتركوا جمع من عند أنفسكم ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟ نعم، أنت تلتزم بالبحث. ماشي، اقسم شهود
ولبس عليه النبي والبسه قميصا وقال بالله ويقول الكافر اي الله اعلم بالكفر صلى الله عليه وسلم اياه قميصه وبالحج، وكان عبد الله مذكور كسر عباس قميصا، فيرون انه صلى الله عليه وسلم البس قميصا مكافاه لما صنع اي ما حمله فجازاه من جنس الجزاء.
هذا بس التعليل يعني لماذا البسه، والتعليل لماذا البسه يظهر لي فيه ثلاث امور. الامر الاول المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى، ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان كبيرا ضخما، فأعطاهم ثوبه، فهذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأليفا لابنه رضي الله عنه، لأن ابنه كان من خيار الصحابة، وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه، والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريق ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم من يريد أن يبحث؟ نعم ما حققها لنا أنت. نعم ما لشان ترتيب مو ما لشان ترتيب لكن القصة مرتبة القصة مرتبة الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما في أحد. نعم زين أنا إن شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب في احتمال لك ما نقدر لا إن لقينا شيء غير هذا أبو حد له. نعم راجع على الأشرطة وجيب لنا الخلاصة. أيهن لا 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 ما هي مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى الله عليه وسلم كان في أربعة أوجه الآن. لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القمص وهذا أيضا فيه شيء من النفس في نفس منه شيء. نعم
باب جيب
الخميس
في عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
طيب من عند الصدر هذا وغيره من الظهر هذا وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب والنساء يسألن عنه كثيرا يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق يغلق ويسحب ويفتح. شو قال كلام المؤلف؟ نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن قاروس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد قد اضطرت
يمكن نعم إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب منصوبة. طيب ليه ماشي لكن بالنصب لا بأس. نعم
قد اضطرت أيديهما إلى
اضطرت إذا جعلت بفتح فأيديهما إذا فتحت أطفى فافتح الياء. نعم
قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراصيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قرصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته وسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر عن الأعرج جنتان
وقال جعفر
عن الأعرج جنتان
ابن ربيعة وش بعده جنتان الغريب اني عندي انا شف 16 جنتان. قال عياض ادروني هنا بالباء والنون، والنون اصوب. طيب على كل حال يا كان وش وجه الدلاله من الحديث؟ ها؟ يقول هكذا في جيبه يوسعه ولكنها لا تتوسع، وهل يدل على ان الجيب في الصدر؟ نعم. شوف الترجمه وش يقول في الشارع.
قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيب وسكون التحتانيه بعدها موحده، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرقص او اليد او غير ذلك. واعترضه الاسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب اي جعل فيه الثقب.
جيب
الثوب اي جعل فيه الثقب. واورده البخاري على انه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره ابو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وانما الجيب الذي اشار اليه في الحديث هو الاول كذا قال، وكانه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول باصبعه هكذا في جيبه. فان الظاهر انه كان لابس قميص، وكان في قوته فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر. قال وهو الذي تصنعه النساء في الأندلس، وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إيقاظ يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن شبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسكت الخاتم، ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق، وقد مضى شرحه مصنفا في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت. وقوله تديهما وقوله تديهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية.
الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني، منها الفتحة التي يرفع منها الرأس، ومنها ما تورى فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا. ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم، يعني يجعلون فيه مخبات في الكم. وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس، فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ. ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس، والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم. ايش اليد؟ اي نعم، هذا على القول بان الجيب هو ما تضع فيه النفقه، لكن اذا جعلنا الجيب الفتحه التي يدخل من الراس لا يمكن ان تكون في الكم. نعم. كيف؟ نعم.
يقول هو ما
يقطع
من الثوب
يخرج
منه الرأس
أو اليد. هذا نظر فيه، نظر فيه من بعد.
نعم، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
اللي
هو؟ هو الأول، أول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحت هي بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد. أول ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول.
لا ما اقرأ زين.
أقرأ
من أوله. أي ماخ.
يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الأول ما هو؟
الأول هو
ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟
الأول هو ما
يطلع
الثوب
ليخرج
منه الرأس أو اليد.
ما هو الظاهر؟ قصدي يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا منه نوعان، إنه هو إما أن يكون فتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا
ولا مانع من الحمل
على القول
الثاني.
ما
ولا مانع من
حمله على المال. لأن يظهر لي أنا مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض أنه مثل الجيب أنه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. أحيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الأيمن أو الأيسر، أو من عند الكتف الأيمن والأيسر أيضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم. ها؟ ايش؟
النساء يسأل
يعني على السحاب اللي يكون في الخلف. اي نعم. ما في شيء. الاصل الحل والاباحة. نعم.
قال يقول بإصبعيه هكذا.
نعم.
حجر قال يقول
بإصبعي. نعم.
هنا أفرد هنا
ثنى. عندي بأصبعي نسختان، فيها نسختان هذه. يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم. إيه في المتن نسختان بأصبعي وبأصبعي. نعم. نعم. كيف؟ التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم. هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس إذا أراد أن يتصدق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منه وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارف عليه الصدقة. نعم.
لو كان محتاج.
نعم.
تصدق وهو محتاج.
لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجي فقير يقول ما بي الا ريال واحد، والله ريال انا عندي 100 مليون اذا اعطيتك ريال صارت 100 مليون الا ريال. نعم، ما اعطيك شيء، خليها بك. اما الغني الكريم فانه بالعكس يقول انا اعطيك الان درهم ويخلف الله علي 10، إيه نعم.
العتيل وش معنى
ليش؟ ليش؟
العتيل.
ها؟ الثري هذه والتراقي هذه العظم الناتئ، العظم الناتئ من أصل الرقبة. لا الأنامل غير التراقي، هذا العظم الناتئ معروف. ها؟ أيه يعني تغطي أناملهم. لا هذاك في اليدين، واللي يغشي الأنامل هو القميص. يعني يتسع وينزل. نعم عرفت الفرق الآن وأين هي؟ نعم أين صح هي العظم الناتئ هذا. نعم ها كيف أي الأجل خلاص. نعم
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل.
هذا في التسلسل ولا لا؟ السند ها؟ تسلسل التحديث ونتلف في الصيغة، بعض حدثني وبعض حدثنا. نعم
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمرمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كنيه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح
برأسه
وعلى
خفيه. صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة.
إيه عندكم من تحت بدنه؟ هي نصها. نعم.
ومسح برأسه وعلى
خفيه.
ثم أخرج.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد. لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق. ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزغ. ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة بذلك ظاهرة. أما الرأس فلأنه شعر، ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، بهما يمشي ويلامسان الأرض، فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل. فكان من الحكمة أن يسرع على العباد فأجزأ المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما. لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن توصل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل الجبة ثم أردت غسلها سيرتفع أسفل الأسفل قد يكون هناك صوار قد يكون. ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفله لو ارتفع طرف الجبة تلفله. طيب هو جالس طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوما وليلة؟ ها يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده بقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبقى، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة. قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة بما تكون به الطهارة، والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقع قام يفتش ينظر ما الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية يجي يفتح المحبس. نعم وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن الموالاة شر، أما إذا قلنا بأن الموالاة ليست بشر فالأمر فيها واضح. نعم
كانت يدي
أمي كم
النبي صلى الله عليه وسلم
إلى قصر. إيش؟ كانت
يدي أمي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر.
نعم.
يعني في هذا
أن كناك جاوز القصر. والله مختلف الأحاديث في هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع، ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال. قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراسة وما أشبه ذلك. فاللهم الأمر في هذا واسع. نعم 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 انتهى. وهو فاسح. نعم صحيح صحيح. نعم لا لا يقيد، لا يقيد، هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة، ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليك سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليس المبالغ، وإذا لم تكن المبالغ فلا مفهوم. يقول ما نسمع تقدم لي. تقدم هنا عشان عارية وين
رب العالمين
والصلاة
والسلام على نبينا
محمد
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في إثبات عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وحديث ابن عمر في إثباته إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص، وقد جمع بينهما لأن معنى
صفحة جلد
الثالث صفحة 39 بعد 100. قال وقد جمع بينهما لأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال حافظ وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وفي التفكير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت وكأنه يشير
انتهى، إذا الكلام ما هو بل ابن حجر
انتهى الكلام
لا إلا كان قلت يعني انت.
ثم قال حافظ وكف ذلك انتهى.
من اللي قال قلت
انتهى قلت
انت يعني طيب.
وكانه يشير الى ما اخرجه البيهقي في دلائل النبوه باب ما جاء في مرض عبد الله بن ابي بن سلول.
انطق بها عبد الله
في مرض عبد الله بن ابي بن سلول.
حرك الياء
بن ابي
نعم
بن سلول
ابن سلول
نعم وفاته المجلد الخامس صفحه 287 عن ابن عيينة عن موسى ابن أبي عيسى وهو تابع تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان، فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبي وكان يقال له الذباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جدك. قال البيهقي هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي البيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازي.
نعم.
ثم قال حافظ وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن نفض فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى.
أحسن. إذا ثلاثة أوجه في وجه عندك
أن أهل عبد الله
تقدموا في الدفن قبل مجيء من الشوصين فأخرجوا
لما أتى إليه.
لكن هذا ما
ينزل
إشكال
ها؟
يعني أعطاهم القميص أولا، يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هات
فأمر
بإخراجه من جازة لوعده في تلبيته في القميص والصلاة
عليه والله أعلم. وقيل
السلام عليكم. إيه. إيه بس هذا يعود على السامي. يعود على الأول، يعود على الأول. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن من أعطاه أي وعده في إعطائه فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين، أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن جابرا قال أخرجه و يعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه، وألبسه قميصا يعني وكان قد ألبسه قميصا، وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم.
هنا ذكر صاحب التحقيق الأحولي أن شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ لجمع بينهما، وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها هذا، وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر وهو تعارض بين حديث الجابر هذا الحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث آخر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث، فهذا صريح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر، وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصا، ورواية الترمذي صححه الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شافعي، وقال السندي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوقيت بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم.
طيب، وهو أقرب شيء أن هناك قميصين، لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفت عليه من ريق وألبسه قميصا. طيب، الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا، وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل قبل مشي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
فأمره
أن يكفنه فيه. المهم نقال فإذا فرغت فآذن، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي، لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه، ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه، فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة، لولا قوله فإذا فرغت فأذنه فلما فرغ أذنه، لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه التكلف وهو قريب. نعم 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 أرسل بالقبر مثل ما قال ابن حجر أن أهله تعجلوا في ذلك، تعجلوا في ذلك، قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي وأخيه القميص. لا، بكفن، بكفن، لكن لا يمنع أنه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال، نعم، إيه؟ هو أدخل قبر فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر جاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم،
هنا هو يعني قال نفذ من ريقه وألبسه
قميصا. نعم،
يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان هو
ألبسه
أو
المسلم من ألبسه من
ألبسه ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه من غيبه فساق أيضا وأنه قد أيضا تكرمه وألبسه قميصا
هذا الوجه الثالث إن الواو لا تقضي الجمع نعم أنا إيش؟ يعني خلع القميص أولا ثانيا يعني ثاني بعيدة لو كان كذلك لقد خلعه نعم إيش؟ أعطاه قميصي نعم وش بعد؟ أقول وش بعد؟ إيه يمكن أعطاه الأول وأراد أنه إنه يلبس القميص الذي يلي جسمه. إيه هذا كله هذا إذا صح إذا لم يكن في الحديث الشذوذ. إذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسا بيننا وبين جابر رجال ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وساقه على هذا نعم 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 هذا إن صحت رواية الترمذي فلا مانع لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر بعد ما وصل عبد الله بن أبي في القبر ها؟ أخرج لأجل يدخل في من ريقه لأجل يدخل القميص ها؟ كيف يدخلون
كان معهم بالجنازة ولماذا
يدخلون القبر ثم يخرجون وكان ينصف أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مو بلازم أن يكون ماسكا بالجنازة الجنازة سبقت الرسول مثلا في أخيات القوم وأدخل ثم حضر ما يمنع هذا المشيعين قد يكون كثير لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يقدم من أشرافهم وكبرانهم نعم ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميص هذا أقرب شيء نعم عندك شيء أنت فائدة؟
نفس الشيء واحد ووجه الثالثة ما كتب وهذا الاثنين نفس الشيء
ما أي أحسنت
والفوائد لهذه
أيهم؟
يعني هذا عبد الله بن أبي هذا مناجد وليش
هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه قبل أن ينهى عن الصلاة عليه
قال هناك الشرحة يعني عبد الله بن أبي أتى الخميس بالعباس لا استشهد في البدر وبعد
القميص الخام العباس
ما جاء قميص عليه إلا قميص عبد الله
أبي هو كذلك هذه الحكمة لماذا أعطاه الرسول هذا القميص
هذا
حكمة حنا ذكرنا في هذا البارحة أربعة أوجه ذكرنا البارحة أربعة أوجه أليس كذلك نعم طيب خلاص انتهى السند ايش؟ ايش؟ شو؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك الا نادرا لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون وقد يكون في الاسناد نعم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء وفروج حرير. وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه خباء منه. فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
الله نعم. نعم، هذا مش بلا هذا الباب. هذا فيه دليل على جواز لبس القباء، والقباء شيء يشبه الجبة المفتوحة من الأمام، وقد يفتح من الخلف، والغالب أيضا أنه يكون فيه شيء من الحرير على أطرافه، على أطرافه يعني على فروجها الذي هو فتحته. ولهذا مر علينا في الفقه فيما يجوز من الحرير سجف ايش الفرق، فهذا القبع لا بأس بلبسه، ولكن لا بد أن يكون على الإنسان ثوب أسفل منه يستر به عورته، لأن القبع يكون مفتوحا. وفي هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء بنفسه إلى الرجل، وفيه أيضا مكرمة مخرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبى له هذا القباء ولبسه أيضا، وكون المخرمة يلبسه بعد لبس النبي صلى الله عليه وسلم له لا شك أن هذا من الأمور من منقبة كل إنسان يتمنى أن يلبس الثوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. وفيه أيضا دليل على ترضية الإنسان، ولهذا قال مخرمة: رضي مخرمة، رضي مخرمة، خصوصا فيما إذا جاء الإنسان غاضبا أو منتقدا، فإن الأولى بالإنسان أن يسترضيه ويلين معه القول حتى يزول غضبه. ونحن نسأل الله المعونة على حسن الأخلاق، إذا جاءنا رجل غاضب كنه وش اللي يغضبه؟ نعم، إذا غضب علينا غضبنا عنه عليه، أما أن نسترضيه كلا، ولا شك أن هذا خلاف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن الشاهد من هذا الحديث جواز لبس القبع. والبخاري رحمه الله يذكر هذه الأنواع للدلالة على تنوع اللباس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وسبق لنا أن الأصل في الحل، أن الأصل في اللباس الحل نوعا وكما وكيفا، أليس كذلك؟ نعم. نعود للباب الأول اللي قالوا إخواننا فات.
باب لبس جبة الصوفي في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأصرفت عليه الإدارة، فغسل وجهه ويديه وعليه جثة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجثة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني، فقال: دعهما فإني لم أخرجهما طاهرتين. ركعتين فمسح عليهما.
طيب في هذا الحديث دليل على فوائد قضية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز نزول الإنسان على راحلته وهي قائمة، لقوله نزل على راحلته ولم يذكر أنه بركها. وفي دليل على استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه. وفيه دليل على حمل الماء للوضوء، لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء، لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء، فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال. يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به، فهذا لا يعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منة الناس عليك، لكن هذا أنت الذي تمن على الناس به. وفيه أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربع، لقوله غسل وجهه ويديه نعم ومسح رأسه، فالرأس يمسح والوجه واليدان وسلام. أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا دليل الحديث أيضا دليل على أنه يشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل على أن المسح بلابس الخف أفضل من الغسل، لقوله دعهما فأمره بتركهما. ولكن إذا لبس ليمسح هل له أن يمسح؟ الجواب نعم، له أن يمسح، لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح، وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم، ما هو الشاهد لهذا الحديث للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟ وعليه جبة من صوف. نعم نعم.
هل يؤخذ من الحديث انه يشترط ان لا يمسح على الاخرى الا بعد لمس الثانيه؟
كيف اللمسه؟
او انه لا يصل الثانيه الا بعد لمس، انه يشترط ادخالهما جميعا او حللهما جميعا.
يعني هل تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها، هذا هل سؤالك؟ ما تقولون؟ ها؟ إيه، لكن الكلام على الحديث إذن على هذا. طيب فيه خلاف في الحقيقة، هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة. فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان. فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، العلماء مختلفون فيه. ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم، فهد ما ذكره المغيرة يا فهد، لعله حذيفة، حذيفة بن الإمام. نعم، مهم منها، مهم منها ماذا الشاهد في البيت؟
لا،
إيه؟ أي نعم، نعم نعم، يسلم ابتعاد صح، لكن في ذلك المكان إما أن يكون لا مكان بعيد يمكن أن يبول فيه. أصبر 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 بارك الله فيك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حصره البول، حصره البول ولم يتمكن من البعد، عرفت؟ وأما أمره بالدنو فلأجل أن يكون فيه ستر عن القوم الذين كانوا حوله. نعم، عبدالوهاب، ها؟ اي طيب وش تقولون؟ ها؟ اي يعني يقول في هذا الحديث دليل على ان خلع النعلين من الانسان لا يعد هوانا بالخالق، هذا معنى كلامه. فهل هذا مطلق؟ ها؟ ليس على اطلاقه، وليس على اطلاقه. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن خدمة الرسول حتى في هذا الأمر يعتبر مكرم ومنقبة ومرفع ومرفع، لكن يجي واحد يتذلل إلى شخص إلى هذا الحد لغرض دنيوي لا شك أنه مذموم إذا كان لغرض دنيوي. أما إذا كان لمصلحة، مثل لو فرضنا أن هذا الإنسان فعله في رجل من أهل العلم أمام قسيس من الخبثاء النصارى أو غيره ليبين له أن المسلمين يكرمون أهل العلم فيهم، فيغتاظ الكافر، فهذا يكون جيدا، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه في صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وما كانوا يفعلون هذا في المعتاد، لكن أرادوا أن يذهب رسول قريش إلى قريش مشتوها. وفعلا هذا اللي حصل، لما راح إلى قريش قال يا جماعة دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا كانوا يعظمون إلى هذا الحد، إذا سكت إذا تكلم سكت ما حد يتكلم ينفع، وإذا تنخم وقعت النخام في كف الواحد منهم فمسح به وجهه وصدره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه. لا شك أن هذا فيه إغاظة الكفار إذا رأوا المسلمين يكرمون قادتهم في العلم أو قادتهم في الإمرة، هذا الإكرام، هذا يغيظهم. وكل شيء يا أخواني يغيظ الكفار فلكم فيه أجر عند الله، كل شيء يغيظ فإن لكم فيه أجر عند الله عز وجل. نعم، لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال لا يطؤون موطئا يغير الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا مش النصارى كفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. شوف مؤكدة الجملة هذه بثلاث مؤكدة باللام وقد وقصر المقدر. نعم ايش ايه راح بعد ذلك الاخ هذا ادفن. نعم يلا تقرا.
حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا البيت عن يزيد بن ابي حبيب.
كيف يزيد؟
يزيد عن يزيد بن ابي حبيب.
لماذا؟
عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكارد له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليل وقال غيره فروج حرير.
هذا الظاهر والله أعلم أن الأغلب عليه كان هو الحرير فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كرهه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. ومعنى لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه، لأن المتقي يتقي الله عز وجل فلا يلبس ثوبا حرمه الله عليه. وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي لغيره من البعد والوراء والزهد. فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوام. ولذلك ولله المثل الأعلى تجد الملك يشرع على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرع على غيرهم من الناس. إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواصه وحواشيه، ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس. فالإنساء ولهذا يقال ولكنه غير مسلم سيئات إيش؟ سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو بالعكس نسيتها، لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد عبادة وتقوى الله كان ينبغي عليه أن يكون أشد استقامة. عندكم بهذا شرح؟
قوله ثم قال لا ينبغي هذا
الله.
يحتمل أن تكون الإشارة للبس، ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. قوله للمتقين، قال ابن بطال يمكن أن يكون رزقه لكونه كان حريرا صرفا
صرفا
صرفا، ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم، قلت أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني، والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، اسم التقوى يعم جميع المؤمنين، لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى، أي وقي نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم.
وقى نفسه
من الخلود في النار، وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم
تعبد
الله كأنك تراه انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا، واستدل بذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة. وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة، وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنين، لأنهم الذين خافوا الله تعالى واستقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره لعل هذا من باب التهديد للمكلف على الأخذ بذلك، لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متقين فهم منه أنه لا يفعله إلا المستقب، فيأنف من فعل ذلك لئلا يوصف بأنه غير متقب. واستدل به على تحريم الحريم على الرجال دون النساء، لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع من ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن. وسيأتي في باب المفرد بعد قليل من 20 بابا.
لا شك أن هذا ليس بصحيح، قولهم أن اللفظ خاص بالرجال مخرج للنساء، لأن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة بلفظ الذكور، والنساء فيه تبع، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، نقول والمؤمنات ما يفلحن إذا اتصفنا بهذه الصفات. نعم لا، ولهذا نقول اللفظ المذكر يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكر، إلا بدليل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فهو فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل ما هي النكتة أو الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا، قلنا لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي، وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يرمى بالزنا من؟ النساء، هذا أغلب من يرمى بالزنا. يقول فنان بغي، نادر أن يعني يوصف الرجل بالزنا وإن كان يوصف إلى شك. نعم. المهم على كل حال فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرير، إما كله غالبه، وأنه كان مرخصا فيه في الأول ثم بعد ذلك منع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم نعم. إيش الشارح؟ نعم لا ما في إشكال. الصبيان الصحيح أنه حكم الرجال، الصبي حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور والصبية كحكم الإناث.
يسأل من الحرير، من الإنسان إذا صلى في ثوب حرير أنه لا يلزم الإعادة،
قبل التحريم، قبل التحريم. إيه ما يقصى صح، هذا صحيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هل يجوز لغير النبي أن يقول مثل هذا القول فيما يعرض عليه ويقول هذا
الباب تزكية؟ لا، هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف. يجوز نعم حسين. نعم يمكن السمع فيه خصال إيمان وخصال كفر. نعم خاصة من النفاق. نعم نعم. نعم صحيح لا شك فيها، وشعبة من الطاعة وشعبة من الفسوق. نعم معناه إن, 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 إن من وصف بالإسلام على سبيل الإطلاق فمعناه أنه لا ليس فيه كفر، يعني ليس فيه كفر يمحو الإسلام، لأنه إما إسلام وإما كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن المؤمن قد يكون فيه خصال كفر، وهذا لا يقصد أن يوصف بالكفر على الإطلاق، بل يقال كافر كفر كفر في كذا وكذا. فالكفر المطلق لا يجتمع مع الإسلام أبدا. العبارة سبق لنا البارح، المراد أنه لا يجتمع الكفر المطلق مع الإسلام. ثلاثة نعم في إيش؟ ها؟ ايش
كلام الحافظ يحتاج اجابه
عليه ايهن في
وعلى ان الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لانهم لا يوصفون بالتقوى، وقد قال الجمهور بجواز اللباس في ذلك في نحو الجن.
نعم.
واما في غيرهم فكذلك في الاصح عند الشافعيه وعكسه عند الحنابله، وفي وجه الثالث يمنع بعد التمييز.
نعم. الصحيح في هذا المسألة مذهب الحنابلة، وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ، لأن الحكم واحد، وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على ذكورها ولم يقل على رجالها، يعني على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين. نعم. وأما قول أنه لا يصف بالتقوى فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أباه يهودانه أو نصرانه أو منجسانه. فإذا كان الصبي من أبوين مسلمين فإنه يصب في التقوى لأنه مسلم. نعم نعم.
ابو هريره
زعم النبي صلى الله عليه وسلم الى سوق
بني قينقاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين لك سن لك فظننت انه امه تغسله فخرج يلبس سخابا او سخالا وقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهل يجوز للرجل البالغ ان يلبس هذا السخاب؟
ما هو السخاب؟
السخاب اللؤلؤ وبعضه
لأنه صغير كان، لأنه كان صغيرا صغير لا بأس له، لأن هذا يتبع العادة. وله بذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه، فما دام ما فيه ذهب اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل.
نعم.
نعم.
هل يجوز للبرانس؟ وقال من مسدد حدثنا معتمر قالت سمعت أبي قال رأيت على أنس برمسا أصفر من قد. حدثنا إسماعيل
البرمس ما هو؟ قلنا ثياب ثياب المغاربة. لا ما ثياب المغاربة يحتاج لروح يسافر الواحد للمغرب.